كنا ما يشتغل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مما أفرحني الحقيقة وأبهج قلبي وسرني ما سمعناه من أكثر من شخص أوصل لي ما في نفسه أو عن غيره، الشعور الطيب المبارك الذي نحبه في كل مسلم، وهو فقد العلم ولو مدة يسيرة ليست طويلة، الافتقاد له والشعور بشيء من الهموم والحيرة والضيق من جراء الانقطاع وإن كان يسير ليست كبير طويل. فهذا الحقيقة أفرحني جدا من أكثر من شخص، فجزاكم الله خير على هذا الشعور الطيب المبارك. وإني لا أستغرب ذلك، وذلك أن في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، بمعنى يمسك بها ويخطب أو بقربها. فقال لامرأة: مري ولدك النجار يصنع لنا منبر نجلس عليه نكلم الناس، يعني منبر الجمعة كما خرجه أبو داود وأبو الترمذي وغيرهم. فصنع لها النجار بأمر أمه أعواد، كانت منبر رسول الله وكان 3 درجات، وكان يقعد عليه بين الخطبتين. بدأ يخطب الرسول اللهم صل عليه في المسجد النبوي، وتعرفون خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي: تذكير باليوم الآخر، تذكير بحق الله، حق الخلق، أحكام الدين، ليس كما تسمعون الآن في خطب السياسية هذه التي حتى والله العامة صاروا يشتكون ممن ينتحلها وتضيق صدورهم من الخطباء هؤلاء، الله يعني يهدينا وياه. فكان في خطبه العلم النافع اللهم صل عليه. فلما أحس وأعطاه الله سبحانه وتعالى تلك القوة، وهو رب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو، الإحساس بالذكر ليكون مضرب مثل للناس، أحس أن النبي ابتعد عنه وهو في نفس المسجد. والمسافة طويلة ولا قصيرة؟ ليش؟ صغر المسجد، ما كان ترى مثل الآن كالقصر الكبير، قصر كالقصر الكبير جدا، جزا الله خير الملك فهد، يعني آخر توسعة كانت في عهد أظن، لا كان أصغر من هذا الصرح الكبير، جزا الله خير من وسعه بكثير. معنى ذلك أن يعني هذا المنبر وهذا النخلة يعني ما ليس بعيد. أتدرون ما فعل ذلك الجذع؟ حن للعلم النافع. لما أنطقه الله ليعبر عما في نفسه على الفطرة، جذع ما يتلوث بحزبيات ولا جذع. ماذا فعل؟ بكى سبحان الله. تخيل الآن صوت شخص له نحيب يبكي، تدور في المسجد ما تلقوا إلى مصدر، ثم تقترب من جسم تجد الصوت منه كالعمود، فتعرف أنه سجود سماعة أو شيء ولا تستغرب. أول ما سمعوا نحيبه وبكاءه كأني بالصحابة في بدء يتوجه إبصارهم إلى الشيء الذي هو أقرب ما يكون منهم أو يستطيع الرؤية، حتى استقرت إبصارهم أو علموا أنه إنما بكى ذلك الجذع. سبحان الله، شوف رأفة النبي بهذا الجمال، فكيف بالإنسان؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف نزل بالجمال، نزل إلى الجمال مسكتها، حن عليه الله صلى الله عليه. تدرون نزل من المنبر واقترب منه وسكت كما سكت الطفل. كيف سكت طفلك أنت؟ ما عليش يا بابا، خلاص ما عليش تضربه ضربات يسيرة كذا حتى يهدأ، يسكن من حرارة الوجد اللي في نفسه. فذهب النبي يسكت حتى سكن، انه شعر بدفء العلم مرة اخرى، فهدأت نفسه بعد ان انطقه الله الذي انطق كل شيء، انطقه بالبكاء. اخواني، اذا كان هذا تأثير فقدان العلم يسيرا، يعني يبعد النبي خطوات عنه على الجمال، فكيف بقلوب أهل الفطر السليمة من العباد؟ فطرة سليمة عنده لا شك أنه يشعر بفرق، إلا قلبه ما تلوث ولا سيشعر قطعا بالفرق، فإن هذا ترك على فطرته. لماذا ضرب مثل بهذا النبات؟ نبات، لعله من أعظم الفوائد في ذلك أنه إذا أحيي ليشعر بالعلم سيحيي على الفطرة، ولا على ما يدن على ما يشبه قلوب مدنسة التي تنتكس مع الفطر الأول. فمن أجل ذلك شعر بفقدان العلم وبكى. معناه هذا أنك إذا كنت على الفطرة السليمة ستشعر بفقدان العلم. إذن برر الحين الآن لي، ولا تقول هذا الأستاذ جاملنا لما قلت إنه مما أفرحني ما سمعت من عدد حصول شيء في نفسه من فقدان العلم وإن كان أيام يسيرة، فكيف الانقطاع الطويل؟ فهذا يدل على نقاوة فطرهم والخير الذي فيه. فنسأل الله أن نكون معهم ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ضمنية فيما رواه البخاري في صحيح من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات محبة التفقه في الدين محبة معلمي العلم، محبة مجالس العلم، الصبر فيها، إخلاص النية. المهم، هذه من ثمار محبة الله للعبد أنه يزين له التفقه في الدين. ولذلك إذا عمل العبد العمل السيء من غيبة أهل العلم، من الظلم والبغي، من المعاصي المتعلقة بالنظر، حتى لو كان طالب علم، أطلق بصره للنساء في اليوتيوب، أطلق بصره في الأسواق، فأول ما يعاقب به العبد، من أوائل ما يعاقب به تجدون حرمانهم من العلم، تفقده في المجالس، ما عاد تشوفها. نسأل الله العافية. لا يصلي أو يهمل الصلاة فيعاقب بالقسوة، فلا يجد للعلم لذة حتى يحضر فيسمع. فما دام أنك الصنف الأول فاحمد الله، وهو الذي حصل في قلبه شوق ووجد في نفسه أو وجد في نفسه فرق، فهنيئا له. وأنا أغبطه شخصيا لأني لا أزكي نفسي، إن النفس في أمارة بالسوء أغبطه الغبطة الشرعية من كان كذلك، وهي التي بخلاف الحسد. الحسد تمنى زوال النعمة، الغبطة تمنى كن مثل أخيك على هذا القلب الطيب، لكن لا تمنى أن يزول منه إيش الخير. لأنه لم يرد فيما أعلم، والخطبة عبادة معروفة عند السلف، فكان يأتيني أحيانا بعض أهل بيتي يقولون اليوم إيش تخطب، فأسكت عنهم ولا أجيبهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول للصحابة فيما أعلم غدا أبخطب عن النفاق، غدا بخطب عن الغيبة إلى آخره، بل يفجأه كما كنا نقول في الكسوف، السنة أن يفجأ الكسوف الناس هم يعني تخرصات أو حسابات الفلكيين، تقول غدا تعالوا إلى هذا، غدا سيكون صلاة كسوف، واترك المسألة لأن الساعة تأتي بغتة. فلم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الوحي، والله قادر أن ينبئهم لأنه يعلم الغيب وأخفى وما تخفي الصدور، فكان ممكن وحي ينزل على النبي أن الكسوف غدا انتظروا، ولا فتشبها بذلك المسلك من حسب بيقين بدراسة حركية بغلطة الظن أن الكسوف غدا، حينئذ سيكون قد يقول قائل على أنه هذا خصوصية، لكن كان النبي يخرج الكسوف يجر رداء خشية تكون الساعة كما في صحيح البخاري، ولم يكن يذكر للناس ذلك. وهذا مسألة أهل الحديث تتبع آثار النبي